بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمات بعنوان توجيهات رمضانية، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 هجرية على إذاعة موقع
الحمد لله رب العالمين.
نسأل والصلاة الله والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبة في هذا التوجيه من توجيهات رمضانية. أحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أحبتي في الله، ها هو أكثر الشهر قد انتهى، ولئن كنا فرطنا فلا ينفع الندم والبكاء، وما بقي أكثر مما فات في الأجر، ولنري الله من أنفسنا خيرا، فإن كان قد ذهب أكثره فقد بقي أفضله، فإن العشر الأواسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأواخر أفضل من العشر الأواسط، وهذا يكون دائما أو في أغلب الأحيان في الأوقات الفاضلة، فإن آخرها أفضل من أولها، فيوم الجمعة عصره أفضل من أوله، ويوم عرفة عصره أفضل من أوله. والحكمة من هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل فإنها تكل وتمل، فرغبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تنشط فتعمل العمل الصالح. العشر الأواخر يا أحبة هي أفضل أيام هذا الشهر المبارك. لقد كان صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بأعمال جليلة، ويكثر فيها من العبادة، ويعمل أعمالا لا يعملها في بقية الشهر. فكان يحيي الليل قائما بين يدي ربه، خاضعا متذللا يسأله من فضله العظيم، وكان ينقطع عن كل شواغل الدنيا، بل كان يعتزل حتى نسائه في هذا، كان يعتزل النساء في هذه العشر المباركة. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أهله على الاجتهاد والإكثار في العبادة. وإننا لنقرأ ونسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاعف العمل في العشر الأخيرة ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هكذا كان نبي الله وخليله وصفوة خلقه، هكذا كان إمام المتقين وسيد العابدين، هكذا كان المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وشد المئزر. واختلف العلماء في تفسير شد المئزر على قولين: أحدهما أن هذا كناية عن التشمير للعبادة والإقبال عليها والاجتهاد فيها، والثاني أن هذا كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر. قال سفيان الثوري رحمه الله، ورجحه ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ومعنى أحيا ليله كناية عن اشتغاله بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة الموت، ومعنى أيقظ أهله أي حثهم على قيام هذه الليالي، وإيقاظ الأهل لصلاة التهجد مستحب، ويتأكد الاستحباب في ليالي العشر الأواخر من رمضان لعظم فضلها، فإنها غنيمة لا ينبغي للمؤمن أن يفوتها على نفسه أو على أهله. فالمسلم يذكر أهله بهذه الأيام الفاضلة. وكذلك اهتم السلف بهذه العشر من صلاة وذكر لله عز وجل وقراءة القرآن، بل إن البعض كان يختم في رمضان في العشرين الأول في كل ثلاثة ليال أو في كل سبعة ليال، فإذا دخلت العشر فختم في أقل من هذه المدة. بل إن من اهتمامهم بهذه العشر كانوا يغتسلون كل ليلة من ليالي العشر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس الإزار والرداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وكل هذا يدل على اهتمام السلف بهذه العشر، فكانوا يهتمون بالقرآن مع الصلاة خلال هذه الأيام. وقد نقل الذهبي عن الأسود بن زيد أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. من عظم هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكما مر معنا حديث: إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، وهذا يدل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في هذه العشر دليل على أهمية هذه الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وعلى المرء أن يجتهد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. وما هي إلا أيام يا أحبة، ما هي إلا أيام وتذهب هذه الأيام، ولكن يبقى الأجر. بل إن من خصائص هذا العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط. ولما علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف هذه العشر، وقال: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. فينبغي علينا أن نعتكف في هذه العشر. ولماذا هذا الاعتكاف، أو ما المقصود بالاعتكاف؟ المقصود يا أحبة هو الانقطاع الإنساني عن الناس، انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجد الله عز وجل. طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو مع غيرهم لمصلحة. لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما ذكرت في هذا الحديث. كذلك الخروج لأمر لا بد منه، فإن المعتكف إذا أراد الخروج لأمر ضروري مهم كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز. إذا لم يمكن أو لا يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو أن يكون له من يأتيه بالأكل والشرب، فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. كذلك الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله. قال بعض أهل العلم: إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. كذلك الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك فلا يفعله، لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. وكذلك من خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر، وبإذن الله سيكون هناك توجيه آخر عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فعلينا يا أحبة أن نعرف قدر هذه العشر وفضلها، وألا نضيعها، وعلينا أن نحافظ على الوقت فيها، فإن الوقت ثمين، وخير هذه الليالي ظاهر مبين. وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه صلاح في ديننا ودنيانا، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يكرم مثوانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمته. وأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر. أسأل الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وألتقيكم في توجيه قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.